كان البحث حول الفرق بين ضمان الجاني وضمان الغاصب. قلنا بأن الجاني لما جنى على العبد ضمن أرش الجناية، ثمن الجناية، فلا يضمن أكثر من هذا المبلغ. لماذا؟ لأنه لم تثبت يده على العابد كي نقول كلما فات من مالية العابد فهو ضامن له، بل جنى جناية لها ثمن مقدر، فيجب عليه أن يسلم ثمن المقدر إلى صاحب الحق. أما الغاصب بسبب إثبات يده على المغصوب وتحقق تفويت المالية تحت يده، وإن كان بسبب جان آخر، يعني فاتت مالية المغصوب تحت يد الغاصب وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيكون ضامن للمالية الفائتة. فنأتي إلى صورة أخرى، لو اتحد الجاني والغاصب، نفس الغاصب جنى جناية قطع يد المغصوب، ففي هذه الصورة نقول يضمن الأكثر مقدارا. مثلا إذا أرش الجناية كان أكثر فهو ضامن له، إذا المالية الفائتة أكثر فهو ضامن. مثلا إذا قطع يد المغصوب والمغصوب كانت قيمته 500 دينار، فاليد نصف القيمة، فأرش الجناية 250 دينار. ثم يلاحظ هل فات قيمة أخرى نقص من قيمة المغصوب أكثر من 250 دينار؟ إذا قيمة المغصوب فعلا بالسوق 250 دينار، هل ضامن 250 دينار فقط وهو أرش الجناية؟ إذا قيمة 300 دينار أيضا يكون ضامن ل 250 دينار أرش الجناية. أما إذا قيمة المغصوب صار 200 دينار يضمن 300 دينار، 250 أرش الجناية و50 الناقص. على هذا يقول حتى لو كان الجاني هو الغاصب فيما له مقدر شرعي، فالواجب عليه أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والآرث. يلاحظ المقدر الشرعي 250 دينار، إذا كان يريد أن يعطي فقط الآرث فكان يلاحظ 200 دينار. لماذا؟ لأن قيمة العاب بعد قطع اليد 300 دينار، فهنا الواجب عليه أن يعطي المقدر الشرعي. لماذا؟ لأن المقدر الشرعي أكثر من الأرش. أولا عكس الآن، قيمة العابد بعد قطع اليد صار 200 دينار، الأرش يكون 300 دينار، يعني ما به التفاوت بين السالم والمعين، ولكن المقدر الشرعي ثمن الجناية نصف قيمة العابد، ونصف قيمة العابد 250 دينار، فهنا يضمن أكثر الأمرين، أي يضمن 300 دينار الذي هو الأرش. والسبب واضح، لماذا يضمن ثمن الجناية؟ لأنه جان. لماذا يضمن الآرث؟ لأن مالية فاتت تحت يده، وقلنا كل مالية تفوت تحت يد الغاصب فهو له ضامن، لأن الأكثر إن كان هو المقدر يعني ثمن الجناية فهو، أي هذا الغاصب، جان، فيجب عليه أن يعطي ثمن الجناية فيكون هو الأكثر. وإن كان الأكثر هو الآرش فهو مال فوته الغاصب تحت يده، فقلنا كلما فات تحت يد الغاصب من مال المالك فالغاصب يكون ضامنا لما فات كغيره من الأموال لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. شلون إذا كان غاصب بيت قيمته 1000 دينار بعدين سبب فيه خراب، فلما أعاده كان قيمته 500 دينار بسبب خراب الذي سببه الغاصب، فهنا كيف يضمن 500 دينار؟ والآرش كذلك في هذه الصورة، إذا العابد بسبب قطع اليد صارت قيمته 200 دينار وإن ثمن الجناية كان 250 دينار، لازم الغاصب يعطي 300 دينار، يعني أكثر الأمرين وهو الآرش. طبعا في الواقع بالنهاية هكذا يكون، هم 250 دينار ثمن الجناية و50 دينار هو الفارق، ولكن ما يقول أكثر الأمرين من باب أنه بعدين تحت عنوانين، يعني 250 دينار بدل الجناية 50 دينار بدل المالية الفائتة، لا يقول يعطي 300 دينار كأنه كل الأهل، وإلا في الواقع هذا لما يعطي 300 دينار 250 دينار ثمن الجناية، ثمن الجناية ما تسقط، ثمن الجناية على محلها 250 دينار ثمن الجناية، فطبعا الآن قيمة 200 دينار 200 و 250 450 50 دينار يصير مالية فائتة، هذا لازم يضمن المال من باب ضمان ما فات من المالية تحت يده. هذا إلى هنا تحصل، والفارق سيتبين الفارق بين من وبين الجاني والغاصب. الفرق الأول بين بأنه ضمان الغاصب من جهة المالية فيضمن ما فات، وضمان الجاني منصوص لأن الجاني إذا جنى مثلا إذا قطع اليد يجب أن يعطي نصف قيمة العقد، ملازم أن يعطي أكثر على هذا نقف عليه. وأيضا وجه آخر للفارق، ولأن الجاني لم تثبت يده على العابد، الجاني لم يثبت يده على العابد حتى نقول بأنه يضمن أكثر من ثمن الجناية إذا نقصت قيمة العابد أكثر من مقدار ثمن الجناية. مثلا الجاني لما قطع يد العابد، العابد صار 200 دينار، يقول إن الجاني لم يثبت الدينار، يضمن فقط 250 دينار. لماذا؟ لأن يده لم تثبت على العابد حتى أنه يضمن ما فات من المالية. يقول بأنه لأن الجاني لم تثبت يده على العابد فيتعلق به ضمان المالية. هنا الفاء معنا حتى، أي حتى يتعلق به ضمان المالية. نعم إذا كان الجاني أثبت يده على العابد هنالك كان يستقر على ضمان المالية بخلاف الغاصب. أما الغاصب لأنه استقرت يده على العابد فهنا يضمن كل ما فات من قيمة العابد. والأقوى عدم الفارق، هذه مسألة أخرى. الشيخ على الله مقامنا قال بأنه لو الجناية استغرقت قيمة العابد، مثلا العابد قيمته كان 500 دينار، فالغاصب قطع أنف العابد، قطع الأنف ثمنه يكون دية كاملة، يعني في هذه الصورة يكون ثمن العبد تماما، ثمن العبد كان 500 دينار، ثمن جناية قطع الألف 500 دينار، أو قطع يديه أو أعمى عينيه أو مثلا أضر بسمعيه، ففي هذه الصورة التي توجب الدية الكاملة، ففي العبد يكون الثمن الكامل. الشيخ يقول في هذه الصورة المالك أي صاحب العابد يكون مخير بين أمرين، إما أن يأخذ قيمة العابد تماماً ثمن الجناية ويسلم العابد إلى الغاصب، وإما أن يأخذ العابد ولم يأخذ من الغاصب أي شيء. الصورة السابقة قلنا بأن العابد يرجع إلى المالك ويعطى ثمن الجناية للمالك، أما في هذه الصورة الشيخ يقول بأن العابد إما أن يكون عند المالك أو عند الغاصب. إذا المالك أخذ العابد فأراد أن يأخذه له فليس له أي حق بأن يأخذ من الغاصب شيء. لماذا؟ لأنه يلزم الجامع بين العوض والمعوض، لأن العابد قيمته 500 دينار، اشترى المالك يريد هم يأخذ العابد وهم يأخذ 500 دينار من الغاصب الجاني الذي قطع ألف العابد. فإذا أراد 500 دينار يجب أن يأخذ 500 دينار ويعطي العبد إلى الغاصب حتى لا يجتمع العوض والمعوض عنده. ولكن هنا شهيد يقول لا، الظاهر أنه لا فرق، سرق ثمن الجناية قيمة العبد أو لم يسرق. الحكم الذي قاله الشيخ في مورد صحيح إذا الجاني لم يكن غاصب، إذا الجاني لم يكن غاصب ذيك الصورة صحيح، استنادا لخبر أبي مريم عن الصادق عليه السلام عندما قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في من قطع أنفا أو ذكرا أو ما يستوعب من حيث القيمة، فهنالك قال حكم عليه بأن يؤدي قيمة العابد لمالكه ويأخذ العابد. هذا إذا كان الجاني غير غاصب. أما الجاني إذا كان غاصبا الظاهر أنه هنا تضمن ثمن الجناية والعبد يجب أن يهاب ولم يكن جمعا بين العوض والمعوض. لماذا؟ لأنه ثمن الجناية ليس عوض عن كل العبد، عوض عن ألف العبد. وأن في العبد ثالث، أنت لما تغصب العابد كما أنك تضمن عين العابد تضمن كل عضو من أعضاء العابد، فهنا بقطعك أنف العابد تكون ضامن لثمن أنف العابد الذي يساوي ثمن العابد. فأنت لما تعطي 500 دينار تعطي مقابل ذلك العضو الثالث الذي قرره الشارع. الشارع هكذا قرر، يقول قتلت العبد 500 دينار قطعت 1500 دينار. نعم بهذا السؤال، يقول قطعت 1000 أو قتلت 500 دينار. لا أنا شوف، إحنا نقول ما قرره الشارع ثابت. مثلا إذا قطعت 1000 وقطعت يديه وأعميت عينيه فأنت تضمن 3 أضعاف دي. إذا واحد مثلا حر مثلا عذبوه بعذاب بحيث فقد بصره وسمعه ومثلا قطعوا أنفه وقطعوا يديه، من يضمنون له ب4000 دينار؟ يعني 4 أضعاف الدية الكاملة. ففي هذه الصورة يكون بدل عن أي شيء، يكون بدل عن العضو الثالث واشتراع بين العوض والمعوض. أما باقي الأعضاء مضمونة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فترجع العابد فتضمن فقط وفقط ذلك العضو الثالث، والعضو الثالث قرر له من جانب الشارع. هل مقدار ثالث فوق هذا؟ نقول إذا قيمت العابد 500 دينار قطعت يده إحدى يديه وأعميت عينيه فأنت هنا تضمن 750 دينار وترجع العبد لصاحبه. 500 دينار مال عينيه و 250 دينار مال يده. فعلى هذا يقول والأقوى عدم الفرق. الشيخ فرق يقول الأقوى عدم الفرق بين استغراق أرش الجناية القيمة، يعني أن أرش الجناية تسترق القيمة تستوعب القيمة، يعني أرش الجناية 500 دينار القيمة 500 دينار، وعدمه ولا لم تسترق يقل عنها. مثلا قيمة الجناية مثلا 250 دينار قيمة العبد 500 دينار. الشيخ يقول إذا قل فهنا يجب عليه أن يعطي أرش الجناية ويرجع العبد إلى مالكه، أما إذا استوعب يعني استوى أو كثر فهنا يكون المالك مخير بين أخذ القيمة وإعطاء العبد للغاصب، أو أنه يأخذ العبد ولم يأخذ أي شيء من الغاصب. يقول فيجتمع علي أي على الغاصب رد العين والقيمة فما زاد، يعني إذا كان قيمة الجناية إذا كان ثمن الجناية أرش الجناية أزيد يجب علي أن يرد أيضا ذلك المقدار الزائد، يجب علي أن يرد العين ويرد أيضا القيمة، وإذا كان أرش الجناية أزيد من القيمة يجب علي أن يرد ما زاد أيضا. 750 دينار أرش الجناية فيجب علي أن يعطي العبد 500 دينار قيمة العبد و 250 دينار الزائد سيزداد. ممكن تقول لأنه إذا مثلا هذا طلب مثلا عذبه بتعذيب بحيث لم نقل مثلا نكل به، لا مو تنكيل، مثلا عذبه بتعذيب بحيث فقد مثلا إحدى بصره وأيضا إحدى سمعه وإحدى يدي، كان عند فقد إحدى بصره وإحدى سمعه وإحدى يدي، وكل واحد منهم نصف القيمة يسوسون دير رأسه كم 650 أو قطع يديه ومثلا أعمى عينا أو عيناي، طب كثير ناس. ولو مثل به الغاصب انعتق، لقول الصادق عليه السلام كل عبد مثل به فهو حر، وغرم قيمته للمالك. طبعا هذا بناء على ظاهر هذا الخبر، لأنه كل عبد مثل به فهو حر. فإذا الغاصب قطع أذن مثلا العابد، أو قطع أنف العابد تنكيل، فهنا العبد يصبح حرا. فإذا أصبح حرا فيضمن لمالك العبد قيمة العبد تماما، لأنه أتلف ماله. ولكن الشارع هنا يتوقف ويقول هذا الحديث أولا ضعيف لأنه مرسل. نعم نحن نعلم بأن التنكيل يسبب العتق، ولكن لا نعلم هل التنكيل يسبب العتق مطلقا كان من المالك أو من غير المالك، أو لا من خصوص المالك يسبب العتق. يعني المالك إذا قطع أنف عبده العبد يصبح حرا، أو لا كل من قطع أنف عبده العبد يكون حرا. يقول القدر المتيقن منه بأنه المالك إذا فعل بعبده، إذا نكل بعبده العبد يصبح حرا، أما غير المالك فنشط والآصل بقاء العبودية، والآصل عدم الانعتاق، لأنه نحن نشك في تحقق سبب من أسباب العبد، والأصل عدم تحقق هذا السبب، لأن العبد كان رقا. فالآن بقطع أنفي نشك هل تحقق سبب من أسباب العبد أم لا. القدر المتيقن بأن المولى إذا نكل به فيكون حرا، أما إذا لم يكن مولاه مثل الغاصب فهنا الآصل عدم العبد. لا احنا قلنا الخبر ضعيف، خبر نعم اذا الخبر كان صحيح كان يقع على عموميته كل عبد مثل به فهو حر، اذا الخبر كان صحيح كان يكون عام اصلا نعم، كان بعد ما كان تحت الى هذا. على هذا الشهيد حكم على الخبر، ولكن الخبر ضعيف لانه مرسل. ولو مثل به الغاصب ان عتق لقول الصادق عليه السلام كل عبد مثل به فهو حر، وغرم قيمة العبد للمالك، وقيل لا يعتق بذلك، يعني بالتنكيل اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. لماذا لم يكن ظالم؟ لماذا لم يكن حر؟ نقول الحرية تتحقق فقط وفقط في موضع الوفاق. نحن نقتصر على موضع الوفاق. موضع الوفاق في أي صورة؟ في ذيك الصورة التي نكله مولاه، هذا موضع اتفق فيه جميع العلماء على أنه يكون العبد حرا. طبعا لا يوجد مخالف على حتى في هذا الموضع، يقول نحن نقتصر فقط في هذا الموضع. قلت هذا بعد غض النظر عن الحديث، إذا الرواية كانت صحيحة ما كان يجوز من عندنا أن نقتصر على موضع الوفاق. هذا إذا كان صحيح كان المفروض بأنه كلما شككنا في أنه داخل تحت العام أو ليس بداخل نثقله تحت العام بإصالة العموم وإصابة عدم التخصيص. لا الخبر احنا لازم نضعف اول، الخبر يكون ضعيف كما يقول به، ثم لما الخبر صار ضعيف نحن نتيقن بانه العابد يصبح حرا عند التنكيل، ولكن لا نعلم عند مطلق التنكيل او تنكيل مولاه، فنقتصر على موضع الوفاق. موضع الوفاق اذا مولاه مكل به، اما اذا غير مولاه فالاصل عدم الانعتاق. يقول اقتصارا فيما خالف الاصل عن الاخر، هنا عدم الاثاق، لان الاثاق يحتاج الى سبب، يحتاج الى عتق، فما يتحقق العتق. يقول اقتصارا فيما خالف الاصل، يعني انه العتق من دون سبب، العتق من دون الانعتاق، من دون عتق، هذا مخالف الاصل. الانعتاق لا يتحقق الا بعد العتق، بعد ان المولى اجرى صيغه العتق. فيقول اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. موضع الوفاق في أي صورة؟ وهو تمثيل المولى. إذا المولى مثل بالعابد، إذا واحد أتى واستدل بالرواية نقول الرواية العامة كل عبد مثل به ضعيفة السند، فلا يمكن أن يستدل به. العلامة أتى وقال وجه الخلاف من جهة الأخرى، كل اختلاف مبنائي بأنه مبنى انعتاق العابد، هل هو عقوبة للمولى أو جابر للضرر الوارد على العبد؟ لماذا العبد يصبح حرا؟ هل هو عقوبة للمولى إذا قلنا إن أتى العابد عقوبة للمولى يعني أنه إذا غير المولى نكل به، العبد لا يكون حرا، لا يستحق المولى عقوبة لأن المولى لم ينكل به. أما إذا قلنا لا جبرانا للضرر الوارد على العبد بسبب التنكيل، هذا يكون متحقق حتى إذا نكل به غير المولى. فإذا نقول غير المولى أيضا الغاصب إذا نكل به ومثل به سيكون لا نزل شهيد يقول بأن هذا غير. لماذا؟ لأنه يقول هذه علة منضبة، لعلة صحيح تعمم وتخصص، ما أي علة؟ لعلة المنصوصة تقطب القياس الذي يقال محرم ممتنع، أي قياس؟ القياس المستنبط العلة، يعني أنه تلاحظون حكما ورد على موضوع فأنتم تأتون وتستنبطون علة الحكم، العلة مو منصوصة. هنا قالوا إذا مكل المولى بعبده فالعبد حر، أنتم تجون هنا شنو تجون أنا تستنبطون علة، تقولون علة حرية العابد جبران الضرر الوارد على العابد. ثم هذه العلة المستنبطة إذا وجدت في مكان آخر تحملون نفس هذا الحكم أي في الآص على ذلك الضرر على ذلك الموضع الثاني. هذا هو القياس الباطل، القياس الباطل وهذا القياس المستنبط العلة. يعني أنت لما تشوف حكم ثابت بموضوع مثلا هنا يعتق العابد عند تنكيل مولاه فتستنبط علة، فلما استنبطت العلة تعمم العلة، فشنو كانت العلة هنا؟ جبرانا للضرر الوارد على العبد. فأيضا إذا نكل به غير مولاه فضرر وارد على العبد فيجب أن يكون العبد هنالك أيضا منعتق. لكن هذا هو القياس الصحيح، فلا وجه لهذا. نعم إذا كانت العلة منصوصة مثلا كان يقول يعتق العابد حتى يكون جبرا للضرر الوارد عليه أو يعتق جبرا للضرر الوارد عليه، هنالك كانت قابلة للتعميم والتخصيص مثل لا تشهد الإسلام لأنه مستير تعمم على كل ما يعمم. أما بناء الحكم على الحكمة في عتقه، يعني نبني الحكم بهذه الصورة، يعتق إن كانت حكمة العتق مثلا جبرا للمولى، لا يعتق إن كان هي عقوبة للمولى. شنو الحكمة؟ هل هي عقوبة للمولى أو جبرا للمملوك؟ يعني التمثيل في الواقع يكون يسبب العتق من باب أنه جبرا للضرر الوارد على العابد، أم لا من باب أنه المولى يعاقب، المولى بسبب أذيته وظلمه يخسر. يقول فينعتق هنا على الثاني أي في الصورة الثانية العتق يتحقق، أما في الصورة الأولى العتق لا يتحقق لأنه في الصورة الأولى العلة غير مشتركة. الصورة الأولى العلة هي عقوبة للمالك وهنا المالك لم ينكل حتى يعاقب، أما في الصورة الثانية التي هي جابرة للمملوك فهنا أيضا المملوك قابل لأنه فأنه الضرر وارد عليه. وأما بناء الحكم على الحكمة فهو رد للحكم إلى حكمة مجهولة، أي تعليل الحكم بحكمة بعلة مستنبطة لم يرد بها نص، وهذا هو القياس. والقياس هو شنو؟ وهو قياس مستنبط العلة الذي هو باطل. نعم إذا ورد نص العلة بأن علة الحكم هذا فهنا تعمم، فكل مورد وجدت في هذه العلة الحكم ثابت. يقول فهو رد للحكم وهو انعتاق العبد إلى حكمة مجهولة مستنبطة لم يرد بها نص، والأقوى عدم الانعتاق للآصل صارت عدم الانعتاق استصحابات قبل أن ينكل كان عبدا، فالآن نشوف هل بسبب التنكيل صار حرا أم لا؟ الأصل عدم الحرية لأنه استصحاب للعبودية، هذا في التنكيل. أما لو أقعد أن أصيب بالإقعاد بحيث لم يتمكن بعد أن يعمل أي عمل، جاء إذا أصيب شخص أقعد بعد لا يتمكن أن يقوم بأي فعل، أو أمي بعد لم يرى بأي صورة هذين الصورتين يقال العبد ضعف مطلقا ولو كان بسبب سماوي، يعني مو انه المولى اذا فعل به، لا انه اذا الشخص فعل به، ولو بسبب سماوي اصيب بهذين الدائين فيكون نعم في هذه الصوره اذا تحت يد الغاصب اقعد العابد او صار اعمى فهنا يصبح حرا والغاصب يضمن القيمه للمالك. يقول نعم لو اقعد اي اصيب بالاقعاد او حمي عتق وضمن الغاصب قيمته للمولى. لماذا؟ لان هذا السبب غير مختص بالمولى اجماعا، اي الاقعاد والعمى هو مختص بالمولى، حتى قال اذا كان بسبب سماويا ايضا العبد عند المولى فاقعد اصيب الداء بسبب طبيعي يقال هنا يعفى، فهل غير مختص بالمولى اجماع. اما في التمكين في التمثيل مثل قطع الان قطع الاذن او مثلا اخراج مثلا اخراج العين وما شابهه في هذه الصوره لا، ما في اختلافيه، وقلنا نحن نقتصر على القدر المتيقن وهو تنكيل المولى، اما تنكيل غير المولى الظاهر انه لم يسبب. ولو غصب ما ينقصه التفريق، غصب الخفين او المصراعين، مصراعين بعد غصبه، او الكتاب سترين يعني مجلدين، كتاب واحد وكون مجلدين غصب، ثم تلف تحت يده احد الخفين احد السفرين احد المصرعين، فهنا ما يضمن، ايضمن قيمه المصرع منفردا او مجتمعا فقط او لا؟ يضمن كل ماليه فاتت بسبب هذا الثلاث. انت انا عندك كتاب مجلدين، قيمة الكتاب مجلدين 10 دنانير معاً مجتمعاً جزء أول وجزء ثاني، فغصبهما غاصب ثم احترق أحد الكتابين. هنا إذا قلنا يضمن قيمة الكتاب وحده، هذا المجلد اللي احترق هذا وحده إذا كنت تجي بالسوق كان يشتروه 3 دنانير فقط، لأن مجلدين أنت 10 دنانير أما واحدة أنت 3 دنانير أقل. أو لا تقول يضمن قيمته حال التلف، حال التلف شنو كان؟ كان مجتمع بعد، قيمة المجلد مجتمعان ايش قد؟ 5 دنانير، فأنت ما تودي مجلدين كتاب تبيع 10 دنانير، يعني كل مجلد مجتمعا قيمته 5 دنانير، نعم يضمن فقط 5 دنانير. نقول في هذه الصورة يضمن 7 دنانير. لماذا؟ لأنه صحيح الكتابين قيمتهما كان 10 دنانير والكتاب وحده قيمته 3 دنانير، أما بسبب تلف هذا الكتاب الكتاب الثاني أي ما هو بقى من ملك المالك تحت يده كم قيمته؟ 3 دنانير فقط، يعني تحت يده تلف 7 دنانير وهو الكتاب جزء منه 3 دنانير وصفة من الصفات وهي صفة الاجتماع، صفة الاجتماع كانت قيمتها 4 دنانير، كل مجلد قيمته 3 دنانير، مجرد صفة الاجتماع قيمته 4 دنانير، وبسبب تلف أحد هذين الكتابين صفة الاجتماع تلفت، صفة الاجتماع انعدمت، فهو يكون ضامن لكل ما فات من المالية. شنو فات؟ فات 7 دنانير، لأنه الآن الباقي في يده الذي يريد أن يرده إلى مالكه هو 3 دنانير، مع أن اليوم الذي غصب من مالكه كان شنو؟ 10 دنانير. هذا إذا غصب الخفين أو المصراعين. ولو غصب ما ينقصه التفريق مثل الخفين أو المصراعين أو الكتاب سفرين فتلف أحدهما قبل الرد ضمن قيمة ذلك الفرد مجتمعا، قلت قيمة المجلد الواحد مجتمع اشقال 5 دنانير فقط، ثم ونقص الآخر هذا الكتاب الثاني مجتمع اشقال قيمته 5 دنانير، الآن اشقال يسوى؟ 3 دنانير من فرد، نقص قد دينارية، يضمن قيمة الكتاب الثالث مجتمعا 5 دنانير ونقص هذا الكتاب دينارية 7 دنانير، يعني في الواقع يضمن المالية الفائتة، هذا معنى أصلا. تستعملين ليش ضامن؟ لأنه يضمن ما فات من المال
قيمته أي قيمة الثالث مجتمعان
مع الآخر. قيمة الثالث مجتمعان مع الآخر كان 5 دنانير ونقص الآخر هذا الآخر قيمة مجتمعان كان 5 دنانير أما الآن 3 دنانير يعني دينار نقص فيضمن 7 دنانير يعني في الواقع ضامن المالية الثالثة. فلو كان قيمة الجميع 10 وقيمة كل واحد مجتمعا 5 كل واحد مجتمع 5 وارهد قيمة المجلدين 10 يعني كل جزء مع قيد الاجتماع 5 أما بدون قيد الاجتماع 3 يقول بأنه كل واحد مجتمعا 5 ومنفردا 3 ضمن 7 لماذا؟ ضمن قيمة الثالث مجتمعا 5 والنقص الذي وقع في الثاني لأن الثاني مجتمعان كان قيمته 5 فبسبب تلف ذاك صفة الاجتماع ارتفعت لما ارتفع صفة الاجتماع فهنا يكون ضامن لهذين الدينارين اللذين نقص من ذلك الكتاب الآخر لأن الكتاب الآخر الآن يسوى 3 دنانير. يقول لأن النقصان الحاصل في يده مستند إلى تلف عين مضمونة عليه يعني هذا النقصان الذي حصل في هذا الكتاب الذي في يده حاصل من تلف عين تلف بسبب شنو؟ بسبب غصبه تلف ذلك العين عندما كان تحت يده وقلنا بأن الغاصب يضمن كل ما فات من المالية للمالك فهنا فات من مالية هذا الكتاب تحت يده دينارين فيضمن دينارين من هذا الكتاب وخمسة من ذلك الكتاب الذي تلف فيسسر أدنى الحاصل في يده مستند إلى تلف عين مضمونة عليه لأنه غاصب والمغصوب مضمون عليه على اليد ما أخذت حتى تؤدي وما نقص من قيمة الباقي في مقابلة الاجتماع. يقول بأنه بس ليش يضمن دينارين من قيمة الكتاب الثالث والكتاب الثاني باقي على محله؟ نقص صحيح الكتاب باقي بس صفة من صفات الكتاب التي كانت لها قيمة وهي الاجتماع ذيك تلفت لأن الاجتماع قائم بوجود الطرفين بوجود الفردين أم بتلف الفردين صفة الاجتماع أيضا تلفت صفة الاجتماع أيضا انعدمت فلما انعدمت صفة الاجتماع من الذي فوت صفة الاجتماع؟ بأي شيء فات صفة الاجتماع؟ فات صفة الاجتماع بتلف هذا الشيء في أي صورة فات؟ فات في صورة كون هذا الشيء تحت يد مال غاصب يعني صفة الاجتماع من هذا الكتاب فاتت حال كون هذا الكتاب تحت يد الغاصب وقلنا ما فات من المالية تحت يد الغاصب فهو مضمون. يقول وما نقص من قيمة الباقي في مقابلة الاجتماع فهو بفوات صفة الاجتماع في يده لأنه صفة الاجتماع فاتت حال كون هذا الكتاب بيده وكانت قيمتها دينارين فيضمن. أما لو لم تثبت يده على الباقي هذه المسألة شوية صعبة. إحنا الآن بحثنا في أي صورة كان غصب الكتابين فثلث أحد الكتابين ففي الواقع هنا قلنا يضمن أي شيء يضمن 7 دنانير لماذا؟ لأنه بسبب لأنه فات من مالية العين 7 دنانير تحت يد الغاصب وعلى اليد ما أخذت حتى تلت. أما إذا أتى وغصب مجلد واحد فقط ثم ثلث عنده هنا بعد المجلد الواحد الذي تلف تلف منفردا مو مجتمعا ما كان عنده مجتمعا لأنه لما أخذ المجلد الواحد الاجتماع زال فصار منفرد فلما تلف إذا يريد يضمن قيمة يوم التلف لازم يضمن 8 بس لأنه يوم التلف شنو كان هذا الكتاب كان منفرد وحده. نقول هسه بسبب الغاص بسبب الغاص وابتلاء شنو سوى؟ هو صفة من الصفات ولكن الصفة لم تثبت تحت يده وقلنا الغاصب ضامن للمالية الفائدة تحت يده لا لم تثبت صفة الاجتماع تحت يده أحسن فقط من باب المسبب فهذا البحث يؤول إلى بحث الذي قلنا لو حدث الشخص المالك عن دابته فتلفت الدابة ما قلنا ضامن أو مضامن سبب إذا كان سبب قوي كان يكون ضامن إذا مو سبب قوي مضامن في هذه المسألة أول. أبدا ليش آخر أصلا ما يصب حتى الجزء ما يصبه مباشرة يثبت الجزء من دون أن يثبت يده على المجلد ينزق الكتاب من دون أن يثبت يده على المجلد يسبب ثلاث الكتاب مجلد واحد إحنا عنا ثلاثة أول يقول يضمن قيمة المجلد الواحد من فهردان فقط هذول كانوا يقولون هناك إذا حدث المالك عن دابتي ما يضمن أصلاف الكتاب فلسان يشبه هذا مصر القول القول الثاني لا يضمن قيمة الكتاب مجتمعان أنا لما أخذ الكتاب فكأنه تحت يده زال وصف اجتماع هذا الكتاب إذا الكتاب مجتمع فمثلا أما القول الصحيح يقول هو سبب لتطوير صفة الاجتماع وصفة الاجتماع 4 دنانير قيمة كان فيضمن قيمة الكتاب 3 دنانير وصفة الاجتماع كلها 4 دنانير ف7 دنانير يعني قيمة الكتاب مجتمعان بصفتين 5 دنانير والنقص الحاصل هناك لأنه بسببه حصل وإن كان النقص حاصل عندما هو الكتاب في ملك المالك لكن بسببك حصل النقص فأنت ضامن السبب يقول وأما لو لم تثبت يده على الباقي يعني ثبت فقط على جزء واحد بل غصب أحدهما ثم تلف هذا في يده أو أتلفه ابتداء من دون غصب أصلا أتى ومثلا خرب أحد المصراعين المصراعين الضار ففي ضمان قيمة الثالث مجتمع قيمة الثالث مجتمع 5 دنانير أو منفردا 3 دنانير أو مجتمعا حال كونه منضمن إلى نقص الباقي يعني أنه قيمة الكتاب 5 دنانير منضمن إلى نقص الباقي يعني منضمن الدينارين 7 دنانير كالأول في الصورة السابقة أو منضمن إلى نقص الباقي يعني أن قيمة الكتاب مجتمعا 5 دنانير منضمن إلى دينارين الذي حصل النقص الثاني يصير 7 دنانير أجودها الأخير يعني يضمن 7 دنانير ليش؟ بدل إحنا عرفنا بأنه هذا يضمن قيمة الكتاب مجتمعان 5 دنانير بعدها الدينارين ليش يضمنها؟ يقول الاستناد الزائد يعني الدينارين القيمة الزائدة إلى فقد صفة وهي الاجتماع وهي كونه مجتمعا حصل الفاقد منه يعني بسببه فهو سبب لحصول نقص في مال المالك وإن كان المال تحت يد المالك فيكون ضامن لذلك لأنه من أتلف مال الغير فهو له ضامن وهذا سبب قوي لأنه لما غصب الكتاب والكتاب احترق والكتاب تمزق تحت يده بسبب غصبه نقص من قيمة ذلك الكتاب الذي عند المالك فيكون ضامنا لذلك الناقص لأنه من أتلف مال الغير فهو له مال إلى هنا هم تسأل أخرى وهي زيادة قيمة المقصود الآن غصب كتاب من دون جلد ثم جلده زاد قيمة الكتاب بأي سبب زاد قيمة الكتاب بسبب زيادة أي زيادة على نحو أحيانا تكون الزيادة أثر من الآثار التي لا يمكن فرضها مستقلا مقابل العين هذا غصب العابد تعلمه الخياطة أي تعلم الخياطة أثر مو عين مرة يأخذ الكتاب ويجلد الجلد عين مو أثر فأحيانا أثر هذه الزيادة أحيانا عن العين تقطب بعد المحطة ليش نحط عن الأثر إذا كانت الزيادة أثر من الأثر هنا لم يتمكن أن يأخذ من المالك أي شيء إذا غصب العابد وهو جاهل علمه الكتابة القراءة الخياطة الصناعة مع أنه كلها لها قيمة إذا كان المالك يريد أن يعلم عبده هذه الملكة مثلا يحتمل يصرف 1000 دينار ولكن في هذه الصورة زاد قيمة العبد بسبب أنه صار عالم للخياطة عالم للصناعة ولكن لم يكن الغاصب لم يكن للغاصب أي حق يأخذ أي مقدار من المال والأجرة من المال لماذا؟ لأنه فعل فعلا في مال غيره من دون إذنه ولا حق له لأنه معتدي ويد المعتدي لا حق له فالأصل بعض الفقهاء يحكمون حكم آخر، يقولون يتمكن المولى يقول لهذا الكافر بأنه أنا أريد منك عبدي مثل ما كان أول يوم، إذا أمكن إلى هالحد. مثلا شلون دقيقة الآن؟ الغاصب يغصب القماش والخيط من المادة، فيأتي بنفس ذلك الخيط يخيط من القماش ثوبا. شوفوا هنا زيادة صارت في العين المغصوب، زيادة بالقيمة، ولكن أثرية، يعني لم يزود عينا لهذا القماش، حتى الخيط من المالك مغصوب، ولا قيمة هذا القماش، صار ضعف قيمته يوم الغصب بسبب الخياطة، والخياطة أثر. هنا المالك يقدر أن يظل بأن أهريدا اتجزئ لي الخيط عن القماش مثل ما أخذته يوم الأول إذا أمكن طبعا، لأن الغاصب يأخذ بأشقه. مرة لا يمكن مثل طحن الحنطة، طحن الحنطة قيمتها زادت بعد لا يمكن. أما بعض المواضع يمكن، مثلا كيف إذا صاغ المطر، المطر الذهب أو الفضة التي تعطيها للصياغة السورة، مثلا غصب منك قطعة من الذهب أو من الفضة فصاغها صياغة أخرى، طبعا إذا صاغها قيمتها تكثر، ولكن أثر مو عين مو زيادة. مثلا جعلها سواه فزادت قيمتها، انت تقدر تقول اريدها ترجع لي اياها مثل ما كان اول يوم، يعني الى هالحال. ففرض على انه الغاصب يريد يعني حتى يرجعها اذا صار بها ناقص يكون ظالم لذلك النقص، الى هالحال. فعلى هذا يقول: ولو زادت قيمه المغصوب بفعل الغاصب فلا شيء عليه، هذا واضح لا شيء عليه، يعني مو ظالم شيء لعدم النقصان، ولا له لأن الزيادة حصلت في مال غيره وهو معتدي، إلا أي ولا له إذا كان أثر. نجي للقسم الثاني، إذا كان الزيادة عين، قلنا إذا كان أثر مثل تعليم العابد، مثل مثلا نسج القوطن، غزل القوطن، أو مثلا صياغة المطران، أو طحن الحنطة، هذه آثار، أو قلنا خياطة الثوب عندما يكون الخيط من الغاصب من المالك مو من الغاصب. إذا خيط الثوب والخيط من الغاصب هنا يصير زيادة عينية، فيوجد شيء له بقيمة. أما لو كانت الزيادة عينية لها حالات، هذه إما أن يمكن أن تفصل أو لا يمكن، فإذا أمكن فصلها يحق للغاصب أن يفصلها وينزعها. مثلا خاط الثوب يحق للغاصب أن يأخذ الخيط كله والخيط من عنده، ينزع الخيط عن الثوب فيأخذه ويرجع القماش إلى مالكه، طبعا يضمن النقص الذي حصل في هذا القماش بسبب الخياط، فيضمن الأهل، ولكن يحق له بأن يأخذ خيطه. لكن بعض قال لا يحق له لأنه تصرف في مال الغائر، وغاصب يأخذ بأشق الأحوال، فلا يحق له بأن يأخذ الخيط. نحن نقول لا، الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال في رد المغصوب، مو أنه صرت تعالوا هدم بيته عليه لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. معتدي صحيح، بس نفسه على نفسه إذا قلت بأنه نأخذ الثوب مع الخيط منه، هذا اعتداء آخر منك، غصب آخر منكم، فهو مالك للخيط فيحق له بأن يأخذ. طبعا إذا حدث النقص فهو ضامن للنقص، فجمعا بين الحقين نقول يحق له أن يأخذ، لأن الخيط ملك له، وبمجرد الغاصب لا يخرج شيء عن ملكية الغاصب، لأفيا الغاصب والمعتدي بمجرد الاعتداء لا يخرج ماله عن ملكه. صحيح ليس لعرق ظالم حق، ليس للظالم لعرق الظالم أي حق، مثلا إذا أتى دخل في أرضك فغرس شجر، صحيح ما عنده حق، تقدر تقلع الشجر، أما الشجر ماله، ما عنده حق في الأرض، أنت تقدر تقلع الشجر تأخذ إجارة الأرض، أما أنه الشجر تقدر تأخذها لك، لا، الشجر ليس لك، الشجر لازم تقلعها وتعطيها إلى مالكها. فعلى هذا يقول: إلا أن تكون عينا من مال الغاصب كالصبغ إذا صبغه، الصبغ عين، الصبغ عين، فإذا صبغه كالصبغ هنا مصدر، إذا صدغ مثلا الجدار فالصدغ عين، فهنا نقول بأنه فله أيد الغاصب قلعه، أي قلع الصدغ. فظاهر في قديم الصدغ كان بسهولة بحيث يمكن قلعه، فله قلعه لأنه ماله، فإذا صار ماله فيجوز له أن يقلعه ويأخذه. إن قبل الفاصل طبعا إذا أمكن أنه يفصل الصدغ عن الثوب أو عن الجدار ولو بنقص قيمة الثوب أو الجدار جمعا بين الحقين، ولو نقص قيمة العين حتى نجمع بين الحقين، حق المالك وحق الغاصب، فالصدغ للغاصب فيتمكن أن يأخذه طبعا، ونقص الثوب ينجبر الغاصب يعطي الآرش بأن الغاصب يضمن آرش الثوب. ولا يرد هذا الإشكال، مو يرد أن قلعه يستلزم التصرف في مال الغاية، قال بأن الغاصب لا يتمكن أن يقلع الصدغ، يجب أن يعطي هكذا للمالك. شلون قلنا يجب أن يعطي العبد وهو عالما للمالك من دون أن يكون له أي حق وأي طلب من المالك؟ هنا هم يقولون يعطي الكتاب مصبوغا للمالك، يعطي الثوب مصبوغا للمالك، لأنه إذا أراد أن يقلع الصدغ فيتصرف في مال الغير ولا يجوز له التصرف في مال الغير بغير إذنه. نقول وهو ممتنع، أي هذا القول ممتنع، هذا الكلام ممتنع، وهو ممتنع أي التصرف في مال الغير ممتنع. يقول بأنه نعم ولا يرد أن قلعه يستلزم التصرف في مال الغير بغير إذن، وهو ممتنع أي التصرف في مال الغير بغير إذن ممتنع، لأنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه. فإذا كيف تعطون حق للغاصب بأن يقلع عن الصبر أو يأخذ الخيط من الثوب بخلاف تصرف المالك؟ أما المالك يتمكن، لماذا؟ لأنه هذا الأثر الذي وجد في ماله، هذا الصدغ الذي تحقق في ملكه يكون تحققه عدواني، فيتمكن أن يتصرف به ويتمكن أن يفعل به ما يشاء بخلاف تصرف مالك الثوب في الصدغ. لماذا؟ لأنه وقع عدوانا، فإذا وقع عدوانا يجوز له أن يتصرف كيف شاء. هذا إشكال الذين قالوا بأنه الغاصب لا يحق له بأن يقلع الزيادة، بأن يأخذ الزيادة، لأن وقوعه عدوانا هذا إهمال الجواب، إهمال الوجع، عدم ورود هذا القول. ولا يرد، لماذا لا يرد؟ لأن وقوعه عدوانا، يعني وقوع الصدغ، وقوع الزيادة عدوانا لا يقتضي إسقاط ماليته. إذا واحد جرى الشجر في أرضك، غرس الشجر عدوانا لا يسبب بأن الشجر تكون لا مالية لها، بل إذا قلعتها يجب عليك أن تسلمها إلى مالك وهو مال للغاية، فإذا قلعتها وتصرفت بها فأنت أيضا غاصب فتضمن. يقول لأن وقوعه عدوانا لا يقتضي إسقاط ماليته، فإن ذلك عدوان آخر، إذا أسقطت المالية وتصرفت فيه فهو عدوان آخر. بل غاية الأمر أن ينزع، أي أنه يقلع الصدغ، ينزع الخيط، أو مثلاً تقلع الشجر ولا يلتفت إلى نقص قيمته. خب واضح، إذا أنت الآن تريد تأخذ الخيط بعد الخياطة، فهذا الخيط المستعمل قيمته ينقص عن ما هو كان قبل الخياطة. الصدغ هنا الصدغ والصدغ، الصدغ بالكسر يعني نفس ما يصبغ به، نعم صدغ صدغة صدغة الله ومن أحسن من الله الصبغة، الصبغة أي ما يصبغ به. يقول بأنه هنا نحن نقول صبغة الآن، يعني تضمين ظاهرا مو وارد، فقل مو وارد، صبغ وارد، صبغ وصبغة وصبغ وصبغة، أما الصبغ بغمتين مو وارد. ذه الصبغ يقول بأنه وإن بسبب قلعه نقص قيمته أو أصلا محل قيمة على الفاء لا قيمة له، مو ضامن المالك، الغاصب يتمكن أن يقلع والمال اللي كان يتمكن أن يقلع، إذا طلع هذا وإن اضمحل القيمة فليس له حق بأن يطلب الآرش أو يطلب قيمة الصبغ من المالك، لأنه وقع عدوانان. يقول ولا يلتفت إلى نقص قيمته أو اضمحلال قيمته، يعني انعدام قيمته، طبعا قيمة الزيادة قيمة الصبغ مو قيمة العين، العين إذا نقصت قيمتها أو اضمحلت فهنا تكون مضمونة. يقول ولا يلتفت إلى نقص قيمته أو اضمحلاله للعدوان بوضعه، لأنه وضع عدوانا، فلما وضع عدوانا فليس بضامن. على كل خاموش. ولو طلب أحدهما مال صاحبه بالقيمة، يعني الغاصب قال للمالك أنا أخذ العين مصبوغة أنت تعطيني قيمة الصبر، يوم المالك قال للغاصب أنا أخذ العين مصبوغة مثلا أعطيك قيمة الصبر. يعني واحد طلب الآخر بالقيمة لا يجب قبوله. يقول ولو طلب أحدهما مال صاحبه بالقيمة لم تجب إجابته، كما أنه لا يجب هبته. يقول الهبة مو واجب، فضل على الإجابة. الآن واحد يجي أهدى لك الكتاب مو واجب أن تقبل، لا كلاهما مو واجب. يعني المالك أتى وقال للغاصب مثلا بيعني الصبر أخذ الكتاب المصبوغ وأعطيك قيمة الصبر، مو واجب أن يقبل الغاصب. أما المال كذلك إذا قال له الغاصب بيعني العين الكتاب مو واجب أن يقبل. حتى إذا المالك قال للغاصب وهبت لك الكتاب مو واجب أن يقبل، أو الغاصب قال وهبت لك الصبر مو واجب على أن يقبل، يجب أن يقبل الصبر. يعني هذه عقود، والعقود تحتاج إلى إجابة قبول، بمجرد الإيجاب لا يتحقق. يقول ولو طلب أحدهما مال صاحبه بالقيمة، يعني طلب أحدهما السهم صاحبه بالقيمة، أنا قال بعني الصدق وأعطيك قيمته أو بعني الكتاب وأعطيك قيمته، لم تجب إجابته كما لم تجب لا يجب قبول هبته، ويتمكن لا يقبل هبته. مثلا المالك مدعى ثمان المالك الكتاب، يقول لا مالك لم يجي يرد الكتاب إلى صاحبه. نعم لو طلب مالك الثاوي بيعهما، يعني يوضون الكتاب المصبوغ بالسوق يبيعوه، ايش قد قيمة الصير؟ يفرق قيمة الكتاب يعطى لصاحبه وقيمة الصير يعطى لصاحبه. ولو طلب مالك الثوب بيعهما ليأخذ كل واحد حقه لزم الغاصب إجابته. الغاصب إلا لله، ليس أن المالك عند حق في هذا المولد يبيع الكتاب، من باب أنه مالك فيبيع كتابه ولو مع الصبغ، كان من باب أن الصبغ وقع عدوانا، نعم الثمن المقابل للصبغ لم يمتلكه. أنت إذا واحد إذا صبغ كتابك وإن وقع عدوانا تقدر تبيع كتابك، بعد ما ملازم تنتظر أن ذاك يذن لك، تقدر تبيع كتابك، ولكن الثمن المقابل للصبغ مثمن لك، لكن تطيل الصبغ. فعلى هذا قال بأنه لزم الغاصب إجابته دون العجز. أما الغاصب قال سنبيعه ما عنده حق، الغاصب يقول ليش ما عنده حق وبالصبغ ماله، قلت لي بس العين مو ماله، والعين بعد ما كانت عدوانية وقوعها. نعم إذا أنا عدوانا أتيت و مثلا وصلت كتابي مثلا إلى الصبغ، فاتصل الكتاب بالصبغ عدوانا، أنت عندك صبغ أنا وجيت مثلا تطبخ كتابي بصبغ، كل غنى موجود تقدر تبيع على الصبغ، شيء الكتاب وتطبيع قيمة الكتاب. ليش؟ لأنه الصبغ موجود هنا وعلى الكتاب صار عدواني من صاحب الكتاب، تقدر تبيع. أما بالعكس لا، يعني في الواقع إهمالا العدوان ما يرفع المالية، هاي قاعدة الصبغية، العدوان ما يرفع المالية ولكن يرفع الاحترام. فرق بين رفع الاحترام ورفع المال، فرق بين رفع الاحترام ورفع المال. بعد مو محترم يعني إذا تريد تبيعه ما يحتاج إذنه، ولكن إذا بعته ما تقدر تأخذ ماله. وقوعه عدوانا يرفع احترامه، أما لا يرفع ماليته، فأنت ضامن. صلى الله على محمد وآله وصحبه.